الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة رقم 11 من دروس وصلح خير، الحلقة رقم 3 من دموع الزهور، عنوان الدرس أبي ولهذا تركت المنزل. إن شاء الله النهاردة إحنا يا جماعة بنستكمل الرحلة مع مشاكل الأسرة المسلمة ودور القرآن والسنة في حل هذه المشاكل. رسائل دموع الزهور هي رسائل إلى الوالدين، تذكرة لحق الأبناء على الآباء، محاولة من الأبناء للاحتفاظ بكيان الأسرة السليم لأن هذا الكيان هو الحصن الآمن لحاضرهم ومستقبلهم. إحنا في الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن أمانة كسب المال الحلال، وإن على كل أب أن يقوم بهذه الأمانة تجاه أسرته لأن دي أمانة كتبها الله عليه إنه لابد أن يطعم أسرته من المال الحلال. وقلنا إن التقصير في هذه الأمانة بيعود بالأضرار الآتية، وهي نمرة 1 حرمان بركة الرزق، نمرة 2 حرمان قبول الدعاء، نمرة 3 حرمان قبول الصدقة، النار هي دار الخلد. ووضحنا ان المال الحرام بيشمل الربا والرشوة وبيع الخمور واكل اموال اليتيم والغش والكذب والخداع في اثناء عملية البيع. كويس، النهاردة ان شاء الله هنتعلم عن اعظم انواع المال الحرام وهو الربا. كويس، فاول حاجة لابد ان احنا نعرف ما هو تعريف الربا، ما هي اقسام الربا واثار الاخلاقية والروحية والاقتصادية. بص يا جماعة، احنا ان شاء الله باذن الله عشان يعني نكون مسلمين عارفين الدين بتاعنا، لازم لما ربنا سبحانه وتعالى بيحرم علينا شيء، ربنا سبحانه وتعالى لازم تكون مؤمنين انه ربنا بيحرم هذا الشيء علينا لمصلحة لنا، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني هو ليه حق التحليل وليه حق التحريم في الامر كله. فلابد ان المؤمن علشان دايما يكون طاع لأوامر الله سبحانه وتعالى يكون عنده اليقين ان ما حرمه الله علي هو لخير ليا. كويس، فالنهاردة لما هنيجي نتكلم عن اعظم أنواع المال الحرام وهو الربا، هنعرف أن كلمة الربا في اللغة يعني النمو والزيادة والعلو. كويس، ولهذا قال تعالى ويربي الصدقات، يربي يعني يزود الصدقات. إيه بقى هو الربا بالنسبة يعني في المتعارف عليه؟ معنى الربا، الربا هو الزيادة المشروطة مقدما على رأس المال مقابل الأجل. أنا هشرح طبعا الكلام ده بالتفصيل. كويس، لازم نعرف كل حاجة عن الربا، لازم نعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل إن الربا ده يكون من السبع الموبقات، ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل إن أثار الربا على حياة الإنسان المسلم بتكون دمار تام. كل ده إن شاء الله لازم نعرفه، مش بس يعني نقول ايه ربنا حرم الربا وقضية مش واضحة، تلاقي الناس بتاكل من الربا وهي مش فاهمة، او هي فاهمة بس مش عايزة تفهم قوي. ليه؟ عشان احنا ما عرفناش اثار الربا. لا، كان لازم تعرفي اثار الربا، ده واجب عليكي لان ده من الكبائر في الاسلام ومن السبع الموبقات ومن اللي نزل تحريمه تحريم واضح في القرآن. ربنا قال في القرآن واحل الله البيع وحرم الربا. فمنش هنيجي بقى نقول ايه ان زي الخمور مش واضحة وزي مش عارفة ايه مش واضح. لا، ده الحمد لله الربا نزل فيه التحريم واضح في القرآن وحرم الله الربا. كويس، فاذا اعرف انا بقى ايه هو الربا وليه حرم ربنا الربا. كويس، علشان نبقى فاهمين النظام يعني الاسلامي، القواعد اللي بيقوم عليها النظام الاسلامي، اقوم احب الاسلام اكتر واتبع الاسلام وانا مقتنعة بيه وعمري ابدا ابدا ما حيد عن قوانين الاسلام لاني فهمت وعرفت وادركت ووافقت ان فعلا يجب ان يحرم الربا. كويس، فالربا زي ما انا قلت لك هو بكلمه بسيطه قرض بفائده محدده مقدما. كويس، هي دي العمليه الحرام، الفائده المحدده مقدما هي دي اللي ضيعت الموضوع كله. كويس، اذا الربا هو الزياده في المال في مقابل الاجل. يعني انا اخد مال من البنك مثلا، اقترض من البنك 1000 دولار. كويس، لما اجي ارجعهم للبنك بعد سنة بسبب اني انا اخدتهم عندي لمدة سنة هرجعهم 1100. طب هما ليه زادوا المية؟ زادوا المية عشان الزمن، عمل الزمن فقط. إذن هل كانت $100 دي محددة قبل ما تاخدي القرض $1,000؟ أيوة كانت محددة. إذن أنت أخدتي قرض محدد بزمن بتحصل له زيادة، الزيادة دي بتحدث بسبب الأجل؟ أيوة فعلا. إذن أنت بتأكلي مال حرام. هذه هي قضية الربا في الإسلام، قضية محددة هوضحها أنا إن شاء الله دلوقتي النهاردة بكل التفصيل، علشان يعني فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. كويس. طبعا أول حاجة لازم نعرف ما هي أضرار الربا. كويس. احنا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم لازم الاول نكون فاهمين الاسلام. فهم الاسلام يا جماعة معناه فهم النظام الاخلاقي في الاسلام، والنظام التعليمي في الاسلام، والنظام الاقتصادي في الاسلام. لازم نكون فاهمين الكلام ده. زي ما بناخد وقت من دماغنا نفهم تفاهات الامور في عمليات التجميل، وتفاهات الامور في الطبيخ، وتفاهات الامور في الموضة، لازم برضو بقى اهم من كل ده اني اخد عقلي واخد ثواب على الوقت اللي هفهم فيه الإسلام بكل الأنظمة بتاعته. فلابد أن أنا أعرف أولا أن الإسلام ده نظام حياة، ويقوم كويس على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون. ده نظام الإسلام من ناحية الاقتصادية، ومن ناحية الاجتماعية، ومن ناحية الأخلاقية، ومن أي ناحية من نواحي يقوم الإسلام على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون. الله خالق الإنسان، الله مالك كل شيء. دي أول حاجة، دي اللي بيقوم عليها طبعا الإسلام، أن ربنا سبحانه وتعالى عقيدة التوحيد، الله الخالق والله المالك والله الذي يعلم والله الذي يدبر. إذن ربنا هو خالق كل المال ومالك كل ما هو على الأرض وما هو في السماوات. ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في عمارة الكون لكي يكون خليفة لله في الأرض، كما قال في القرآن إني جاعل في الأرض خليفة. كويس. لما ربنا سبحانه وتعالى اختار الإنسان عشان يكون خليفته في الأرض، لازم تكون هذه الخلافة على أساس منهج الله. ليه؟ لأن ربنا هو اللي مالك، ربنا بيمتلك الحياة، اختار الإنسان يكون خليفة له، خليفة له على أساس يمشي على شريعة المالك الأساسي وهو الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلى فيها طاقات وأرزاق وأقوات، علشان إيه؟ علشان تكون دي يستخدمها الإنسان لعمارة الأرض عشان يكون خليفة الله في الأرض. يستخدمها بإيه بقى؟ يستخدمها بالعمل وبالجد وبالاجتهاد. وبالتالي بيقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على العمل وعلى الأرض. الأرض مصدر الطاقات، والعمل هو اللي هقدر أنا أستخدم فيه الطاقات اللي موجودة على الأرض وأعمر الأرض وتستمر الحياة. كويس. في نفس الوقت النظام الإسلامي يقوم على التكافل بين المؤمنين. يعني لما يكون في رزق ينتفع به الجميع، كلنا ننتفع به، الغني ينتفع ويدي للفقير، فكل الفرقة تبقى بتنتفع. ده نظام الإسلام اللي بيقوم برضو على التكافل في جميع الجوانب. كويس. الإسلام لا يقوم على قاعدة الشيوع المطلق اللي هي الشيوعية، ده مش موجود في الإسلام، ولا يقوم على قاعدة الملكية الفردية المطلقة الرأسمالية، برضو مش في الإسلام. لازم نكون فاهمين كده، الإسلام له نظام شيوعي ولا نظام رأسمالي. الإسلام نظام يقوم على التكافل وعلى العمل وعلى الاجتهاد. كويس. وبالتالي يقوم الإسلام على الملكية الفردية المقيدة. مفيش ملكية فردية مفتوحة واحد يبقى مالتي 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 مليونير وبقيت الدنيا كلها تبقى فقيرة، لا. الإسلام يقوم على الملكية الفردية المقيدة على أساس إزاي؟ بتقيد بالزكاة. إن الزكاة لما هتتاخد من اللي عنده الملايين وتتوزع بعدل الله، وتتوزع مش كأنها نوع من الشحاتة أو نوع من المن أو نوع من العطاء، لا، ده النظام. النظام كده إن اللي بيعدي مبلغ معين بيبتدي يتسحب منه 2.5% بياخدوا الناس حقهم، ده حقهم عند الله، حقهم في النظام الإسلامي. كويس. ده التكافل في الإسلام والملكية الفردية المقيدة. كويس. لكن يفضل إيه بقى؟ يظل العمل، التكليف بالعمل أمر من الله سبحانه وتعالى لكل مسلم على حسب طاقته واستعداداته. وبيشترط برضو الإسلام، احنا قلنا العمل وقلنا الأرض، وقلنا الأرض اللي فيها الطاقات. كويس. لما نيجي ننمي الأرض ونستخدم ما على الأرض لازم يكون وسائل تنمية الأموال بتقوم على الطهارة في النية، يعني الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، والنظافة في الوسيلة. الإسلام كويس لا يقوم على نظام الغاية تبرر الوسيلة، ده مش موجود في الإسلام. الإسلام بيقوم على أن لابد أن يكون العمل اللي بيؤديه المسلمين لا يؤدي إلى أذية بعضهم البعض كويس، أو إلى الالتجاء إلى وسائل قذرة لزيادة الأموال. قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ما يبقاش المال كله محطوط عند فرقة بسيطة قوي وهي اللي بتمن على الفرقة التانية. لا، الإسلام بيقوم على التكافل. وطبعا علشان الإسلام بيقوم، شوفي قد إيه الإسلام عمال يظبط في النفس البشرية كويس، عمال يظبطها ياخدها ليه، لأن هو ربنا اللي خلقها. اللي خلقك يعرف يحطك في أحسن موقف تقدري أنت تشتغلي بيه كإنسانة، تنفعي نفسك وتنفعي الآخرين، ويكون ربنا راضي عنك، وتكوني ماشية على قوانين الله فتكوني بتاخدي حسنات. الاعتدال في الاستهلاك وتجنب التبذير والشطط. قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسلام بيقيم نظام اقتصادي بيشجع الإنسان على المؤمن وعلى تكثير المال، بس مش تكثير المال بدون أساس، لا، على أساس نظيف بيحقق الربح الحلال. دي نمرة واحد. نمرة اتنين التكافل الاجتماعي. نمرة تلاتة العمل والاجتهاد هو تحقيق الربح، ما فيش ربح بدون عمل. نيجي بقى ده احنا ده ديننا الإسلامي، اللي عايز يمشي ويكسب مال حلال يحقق النقط اللي قلناها، يحقق العمل، يحقق الاجتهاد، يحقق الوسائل النظيفة، يحقق التكامل الاجتماعي، يطلع زكاة المال، لا يعيش في إسراف وتبذير. ده الإسلام. نيجي بقى على الربا. الربا بقى مشكلته الأساسية يا جماعة، علشان نبقى فاهمين ليه ربنا كان يعني يمحق الله الربا ويحرم ربنا الربا وليه كده. لأن الربا يقوم على أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر. ربنا الربا يطلع ربنا من الموضوع خالص. ليه؟ لأن الإنسان ما عندوش أي قانون إلهي يتبعه وهو بيعيش في الربا كويس. الربا يقوم على أساس الغاية تبرر الوسيلة. أنا عايز أعمل النهاردة 20 مليون دولار، والله عندي أسهل حاجة تجارة المخدرات وتجارة أي الكحول وكذا وكذا، بس على طول تقومي تقولي لي بس الوسيلة والغاية، أقولك لا، تقولي بس ربنا، أقولك لا. احنا عندنا في النظام بتاعنا حطي ربنا على جنب دلوقتي، ربنا ده في الدين وفي الحاجات دي، انما في الحياه ربنا لا يحكم الحياه. ده النظام اللي بيقوم عليه الربا. عشان كده تعرفي ان الربا في سكه والاسلام في سكه كويس، لانه الفرد غير ملتزم بمصلحه الاخرين. انا ماليش اي دعوه، تقولي المخدرات دي هتضيع شباب الامه، اقول لك مش مشكلتي، مشكلتي نفسي، انا هجيب فلوس هجيب فلوس، والله تروح الدنيا ورا الشمس مش قضيتي. عشان يا جماعة نقدر الحمد لله نحمد ربنا على نعمة الاسلام، نحمد ربنا على النظام الاسلامي اللي احنا لو حاولنا ان احنا نطبقه في حياتنا فعلا لصالحة النفوس، لصالحة القلوب اللي هي بيقع جواها السعادة. السعادة ما بتجيش بالقصور ولا بالعربيات، مش هكرر الكلام لان كلنا الحمد لله شايفين وعارفين وحاسين كويس. السعادة داخل القلوب. القلوب دي ما بتصلحش غير بنظام التكافل. يعني ايه التكافل؟ يعني الغني يعطف على الفقير، والفقير يبقى عنده مشاعر طيبة ناحية الغني، يقوم يبقى المجتمع لا في حسد ولا في كراهية ولا في بغضاء ولا في تكبر، كل الامور دي تبقى متشالة. ليه؟ لان النفوس متصلحة. ليه النفوس متصلحة؟ لان النفوس متكافلة. لاني وانا بلم الريع بتاع الشركة بتاعتي عارفة ان عارفة اني بحب قوي ان هطلع ال 2.5%، وبعدين أكد أن عمر شركتي ما دخلت في شيء يؤذي المسلمين. ليه أنا مش عايز أؤذي المسلمين؟ لأننا متكافلين، لأننا مجتمع واحد، لأني ما أقدرش أؤذي الآخرين وأجمع مال على أساس أني بأذي من حولي. ده نظام المجتمع الإسلامي يا جماعة اللي إحنا ما بنقدرش أبدا على أي مستوى بسيط حتى نحققه بيننا وبين نفسنا في الأمور البسيطة. لازم تعرفي أن ده الإسلام. الإسلام هو نظافة النفس، نظافة الروح، حب الخل من حولك كويس، واليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المالك والله هو المقدر والله هو الرزاق. لازم الأمور دي تبقى واضحة. الربا بقى عكس الموضوع ده كله كويس. الإنسان حر في وسائل الحصول على المال وفي تنمية هذا المال كويس. وبالتالي
اذا حصل اي احتيال او نصب او غش كويس فما فيش مشكله. في بعض قوانين طبعا الربا بتيجي يعني الحكومات تحاول انها تمنع الغش وتمنع النصب كويس، ولكن تظل قوانين وضعيه ليس لها علاقه بالله سبحانه وتعالى كويس. الربا بيقوم بقى على تصور بسم الله الرحمن الرحيم ان يعني يا ريت يا جماعه واحنا بنسمع الدرس ده كل واحد يعيد حساباته مع نفسه مع أقرب الناس إليه مع أفكاره على أساس بس يعني لو نقدر نصلح النوايا يبقى كويس كويس. الربا يا جماعة بيقوم على إن كل مبدأ وقيمة ومصلحة تهون في سبيل جمع المال، وتتحول الحياة بقى بكده بعد بقى ما تهون بقى الحياة في سبيل جمع المال كويس من أي سكة من أي طريق من أي على يعني رقاب العبيد، مش قضيتي، قضيتي أنا عايزة فلوس تخصني أنا فرضا تبقى باسم منى ملايين الملايين، ملايين الملايين. تتحول الحياة كلها الى مجموعة شوية بسيطة قوي من البشر، مئات الالافات بالنسبة للتريليونات على الارض، هم دول اللي بيمتلكوا كل رؤوس الاموال اللي على الارض، بتدور دورة الحياة كلها لمصلحة هذه الفرقة من الناس. ليه؟ لان الناس دي هي اللي بتسلف البنوك، والبنوك هم اللي بيسلفوا رجال الاعمال، ورجال الاعمال هم اللي بيعملوا كل المشروعات وبيزودوا الاسعار على الناس، وتصل النتيجه الى الانسان الطبيعي اللي في الحياه هو اللي بيدفع الثمن الاساسي للشخصيه الاولانيه خالص اللي هي طلعت الفلوس بالربا كويس. انا هشرح لك ده كله بوضوح دلوقتي كويس. نيجي مثلا واحد رجل اعمال جاي عايز يقترض من البنك مليون جنيه كويس. لما جاي عشان ياخد من البنك مليون جنيه عشان يعمل مشروع كويس، مثلا مشروع اسكاني كويس، اسكاني متوسط للناس الغلابه عشان يسكنهم، فالبنك قال له والله انا واخد من رأس المال الاساسي المليون، واخدهم مليون ومئتين، فانا هضطر بقى اديك انت المليون مليون ونص كويس. فلما يجي الرجل الاعمال ياخد المليون ولازم يرجعهم مليون ونص، يبقى عنده سكتين، سكة انه يعمل مشاريع يمكن تكسب ويمكن تخسر. المشروع الاسكاني المتوسط لمحدود الدخل يمكن يمشي يمكن ما يمشيش، وعنده بقى السكه الثانيه انه هو بقى يدخل بقى على تجاره بقى يفتح له 3 كباريهات كويس، ايوه طبعا، او يخش له على ضربه مخدرات، او يفتح له نادي قمار ويخلص الموضوع، يدفع المليون ونص في 3 اشهر وخلصت القضيه كويس. يبقى الربا ادى الى ايه بقى؟ الربا ادى الى انتشار الفساد كويس. انا مش هشرح دي الاول، انا عايزه اوريكي الراجل النهارده الكبير اللي سلف للبنك مليون، خدهم مليون ومئتين، اشتغل تعب عمل اي حاجه؟ لا، خد مال بدون مقابل، خد مال بدون عمل كويس، بس ايه المقابل للمئتين الف؟ ان هو بيأجل فتره الزمن، ده مال حرام، ده ربا كويس. يبقى اول واحد عايش بالربا نمره واحد. نمره اتنين، البنك اللي بيسلف الفلوس على، يبقى ده برضو ربا. الشخص اللي خد من البنك ربا، الفرقة كلها بتشتغل في الربا، عشان كده احنا بقينا نعيش في تراب الربا، في ذرات الربا، كل المسلمين بقوا يعيشوا بالطريقة دي. ايه بقى الاثار الاخلاقية؟ هنبتدي بقى ناخد شوية عن الربا يا جماعة، عشان في حاجة مهمة جدا، ما يقدرش الإنسان يقتنع بعمل يعمله ويكون العمل ده يعني معظم الناس ما بتعملهوش، يبقى عمل كده غريب عن كل الناس، إلا إذا كان هو مقتنع اقتناع سليم في داخل نفسه إن هو ده الطريق اللي بيرضي الله سبحانه وتعالى، وإني ما أقدرش أخالف ربنا. لما النفس تقتنع إني ما أقدرش أخالف ربنا خلاص، لما تيجي اموال قارون مش هتتغير. لكن لما تبقى النفس مش مقتنعة عمالين نردد كلام لا ده الربا حرام، لا يمحق الله الربا، لا 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 ده الربا كذا، بدون فهم بدون استيعاب بدون ما الاثار امسكها في ايدي، مستحيل تثبت الناس على انها ترفض انها تعيش بالربا. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، ان الربا هو حصول على المال بدون عمل، وده محرم في الاسلام كويس. طبعا الربا هو عملية استغلالية للفقير وللمحتاج كويس، لاننا النهاردة لو مع رجل الاعمال ده اللي كان عايز يفتح مشروع عشان يشغل عمال ويشغل الشركة ويحرك الحياة، هو كان محتاج، البنك قال له المليون هيبقوا مليون وربع، عملية استغلال. دي نمرة اتنين اثار الربا. نمرة تلاتة، عادة بيتحرك الحياة الى تنمية الربا كويس بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بينمي بقى يا جماعة الانسان اللي عايش بالربا دلوقتي، اللي هو صاحب المال او اللي هو المقترض، بتبقى حالته ايه النهارده؟ الواحد لما يبقى مستلف من البنك فلوس يقدر ينام بالليل؟ لا ما يقدرش ينام بالليل، يفضل طول الليل يقول لك يا نهار اسود لو جاء انا اعرف ناس مقترضة الافات الفلوس من البنوك يعني في المواضيع دي كويس، كل يوم بالليل الناس دي تقعد تقول لك كلمة واحدة، افرضي ان انا ما قدرتش اجمع الفايدة اللي لازم ادفعها شهريا للبنك، هتتضاعف علي وهتتضاعف عليا، هيحجدوا على شغلي، هيحجدوا على الشركة، نعمل ايه؟ يبقى لازم انا باي ما تقدرش الناس دي تنام ابدا طول الليل، الناس دي بيبقى عندها قلق وعندها اضطراب كويس، لانهم طول الوقت عليهم سيف القرض. القرض ده يا جماعة اللي هو فايدة، ده طبعا ده سيف على رقبة الانسان، سيف على نفسية البني ادم كويس. السيف اللي على نفسية البني ادم ده ما الشيطان يدخله منه بخمسمية سكة، ويدخله منه هو صاحي، ويدخله منه هو نايم، يدخله منه هو بيسوق العربية، يدخله منه هو في اسعد اللحظات، مش هتقدر تدفع وهيحجزوا عليك وهتتفضح وصورتك هتطلع في الجرايد وهيدخلوك السجن، يفضل طول الوقت ربنا سبحانه وتعالى. ادي احد الاثار النفسية للربا، القلق والاضطراب النفسي والروحي. ثانيا بقى عبادة المال، في ناس بتعيش حياتها تعبد المال من خلال زيادة الانترست. انا لو جيت على فلوسي وحطيتها في البنك ودلوقتي بيدوا 10 بس البنك التاني بيدي 12، طب انا انقل على ابو 12 واخلي شويه في ابو 10 وبعدين اخد ابو 10 ودي، وتظل الناس تنتهي الناس الى انها تعيش وتنام على كيفيه زياده المال مع انه مال حرام، استغفر الله العظيم. نيجي بقى على ايه؟ على الاثار الاجتماعيه للربا عشان نبقى فاهمين. اول حاجه اللي انا اقولها لتالك فتح ابواب الرذيله والشر، اكتر سبب وراء انتشار المخدرات وانتشار الضياع والفساد والخيبه التقيله اللي فيها الناس دلوقتي كويس، هي بسم الله الرحمن الرحيم الربا، لانه اسهل طريقه لدفع الفوائد هي طرق الشر والرذيله والخيبة التقيلة اللي منتشرة. طبعا دي أدت إلى إيه؟ أدت إلى حاجة بسيطة جدا، إلى ضياع الشباب. نسبة كبيرة جدا من الشباب، أكتر من ناس تتخيل، في الدول المسلمة وفي الدول العربية وفي الدول الأجنبية. إحنا نتكلم عن المسلمين، مالناش دعوة بغير المسلمين، أصلا هم المسلمين اللي عندهم حرام الربا كويس. ضاع الشباب كويس، وضاعت الأسرة وضاعت الحياة كويس. بسبب إيه؟ بسبب انتشار الفساد. تي بتفتحي قنوات الفضائية تلاقي فيها ايه؟ لما يبقى في 20 قناة فضائية 15 منهم قناة اغاني فيها فيديو كليبس، استغفر الله العظيم، اسوأ من الكباريهات. لما شباب مش قادرين يتجوزوا ما عندهمش فلوس، وكل اللي بيفتحوا يفتح يلاقي القرف والهم ده قدامه، يعمل ايه؟ يبقى ولد صالح ولا يروح يشوف له اي حاجة يتخدر بيها، ولا حباية ولا قرف ولا جواز عرفي ولا ولا ولا، يبقى مين كان سبب انتشار الفساد؟ دي احد النقط. نمرة 2 بقى انقطاع المودة والتعارف. ليه بقى؟ لانك انت عندك الربا بيؤدي الى وجود ناس اغنية جدا جدا جدا، الفئة الرئيسية القليلة، وناس عمالة تفتقر كل يوم كويس. يبقى هل من الممكن ان الناس دي تحب بعضيها؟ لا، مستحيل الناس دي تحب بعض كويس. فاذا لما يبقى انا النهاردة واحدة انسانة مخلصة الجامعة الحمد لله، شابة كده طالعة من الجامعة، عبان بقى ما طلعت من الجامعة كان ابويا بقى السواق اشتغل له 3 شغلات، وامي الغلبانة اشتغلت لها 4 شغلات، وبعدين طلعت قعدت من الجامعة رحت بقى عشان اقدم، متخرجة من كلية التجارة ورحت عشان اقدم على شغل، قالوا لي لا لا لا، كل الشغل اخدوه ولاد الناس الاغنياء، مالكيش مكان. يعني انا لا ليا مكان في الحاضر، ولا كان ليا مكان في الماضي، ولا ليا مكان في المستقبل. طب والحل؟ وهم ياخدوا الماضي والحاضر والمستقبل، ايوه هم ياخدوه، طب انا اعمل في نفسي ايه؟ كويس، اعمل بقى الكراهيه والحقد والحسد وما وراء ذلك اللي بتشتكي منه دلوقتي الناس كويس، وبيقولوا لك ان سبب التطرف الديني هو الفقر، احد اسباب التطرف الديني هو الربا كويس. النقطه بقى اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قلت لك انه بيبقى في ناس بتتضخم عندها الثروات وبتزيد الفروق بين الطبقات وبتتغير قيم المجتمع بقى. يعني ايه تتغير قيم المجتمع؟ يعني الراجل المحترم اللي بياكل بالحلال، اللي قرشه على قد، واللي ساكن في شقه ما تساويش نكله، ده انسان محتقر، اقل واحد في المجتمع، السلام فيه حرام، حتى نقول السلام عليكم وجع دماغ. اما بقى المرابي الحرامي اللي ابتدى من تجارة شوية مخدرات او حبة خمور وبعدين خباهم ورا ريال استيت ولا ورا اي حاجة، بس بقى ويل اوف، هو بقى الويل اوف ده اللي نحترمه وده اللي نحبه وده اللي يبقى القدوة بتاعتنا وده اللي نمشي ورا اخلاقه. هذا هو الوضع اللي احنا بقينا فيه، يعني زي اللي بيقولوا عليها في المثل عندنا في مصر، القوالب نامت والانصاص قامت. خلاص هي ده الوضع اللي احنا فيه فعلا الهرم المعكوس كويس. كل ده يا جماعة عشان يبقى بس عندنا يعني يا جماعة استيعاب للدين. كل ده جاي من الربا اللي ربنا حرمه. لو احنا مسلمين وعندنا عقل بس بسيط كده ونفكر نقول لا يبقى بدل ربنا حرمه يبقى اكيد وادي اثاره اهي كويس. لسه بقى الاثار بقى الاقتصاديه اللي هي بتعاني منها الحياه دلوقتي. ليه بقى هفهمك انا الاثار الاقتصاديه زي ما حصل هنا في امريكا علشان برضو يا جماعه نبقى فاهمين. النهارده انت عندك دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم لما يجي صاحب المال يزود الفوائد على البنك يقوم البنك يروح مزود الفوائد على مين؟ على اللي بيقترض من البنك. يقوم يجي واحد هنا في أمريكا عايز يشتري له بيت كويس يقوم يجي يقول لهم مثلا للناس الريال استيت البيت بكام؟ يقوم يقولوا له البيت بنص مليون. يقول لهم ليه بنص مليون؟ ده البيت ما يسويش 200,000. يقولوا لا لا عشان في بقى ايه انت هتدفع المورجج قد كده هيوصل الى هذا المبلغ كويس. تكون النتيجة ايه ارتفاع اسعار البيوت اللي حصل بقوة جدا في السنتين اللي فاتت ان الناس تقترض من البنوك علشان تشتري البيوت وما تقدرش تدفع. يقوم يحصل ايه؟ يقوم يحصل ان البنك يفلس زي ما حصل لنا من 6 شهور في امريكا وانتشرت في الحياة كلها. ايه اللي حصل؟ ازمة الاسكان هي اللي بدأت المواضيع. ناس كتير قوي واخدة قروض وما بتدفعش الفوائد الشهرية اللي هو المورجج الشهري كويس. فيحصل ايه؟ يبتدي يفلس البنك. البنك ده كان بيمول مشروعات وشركات عربيات وشركات صناعية. يحصل ايه؟ يحصل افلاس في الشركات. ليه؟ لانها ما بتاخدش من البنوك لان البنوك ما بتستلمش حاجة من الخلق كويس. يحصل افلاس في شركات السيارات والمصانع والشغل اللي انت شايفاه. يؤدي هذا الى ايه؟ الى البطالة العامة. ليه؟ لانه الشركات بتقفل والمصانع بتقفل والاعمال بتقفل تحصل حالة البطالة العامة. لما يحصل البطالة يحصل ايه؟ تتدهور القوة الشرائية. مفيش فلوس محدش بيشتري وتلف في اللفة ورا بعضيها كويس. ده اللي حصل في كل اقدار الارض سنة 2008 و2009 نتيجة لمفاسد الربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه الحكيم. اذا الربا بيؤدي الى الدمار الاقتصادي. بيجي بقى زمن يعني ساعات تعلو قضية الربا قوي تبقى ماشية كويس تقوم الناس بقى اللي يعني احنا كل كلامنا عن المسلمين كويس يقوم يقولك يا شوفي بقى اللي بياخدوا من البنوك وبيعملوا من البنوك يا لغاية ما يروح جاي ربنا سبحانه وتعالى زي سنة 2008 و2009 كده محقق لنا الآية الكريمة يمحق الله الربا كويس على أساس ان المسلمين اللي عايشين اليومين دول كويس يدركوا ويعيشوا كده ويمسكوا بايدهم كده ان اتمحق الربا. نقوم نروح جايبين ايات الربا بتاعه القران ونقول لا طب هاتوا بقى نشوف ايه الحكايه لحسن كده ده احنا هنضيع المستقبل. هو الماضي راح التريليونات من الدولارات راحت. ونتكلم عن الدول الإسلامية والدول العربية بتاعتنا ويعلم الله سبحانه وتعالى الملايين والتريليونات والبريليونات من الأموال اللي ضاعت من المسلمين كويس في خلال 2-3 شهر في كل الدول كويس لأنه يمحق الله الربا. ربنا اللي خلق الحياة هتمضي قوانينه على كل الحياة. إذن ده الربا دمار في الاقتصاد دمار في الأخلاق دمار في المجتمع دمار على جميع المستويات. نرجع احنا بقى كمسلمين ونحط الربا على جنب ونرجع بقى لديننا نقول بقى ديننا فاهمينا كده بقى على الواحد عايز يفهم القاعدة العامة في الإسلام كويس عشان برضو تبقي فاهمة. هنا في نقطة مهمة جدا يا جماعة نقطة دقيقة جدا إنما هي اللي يدور حواليها موضوع الربا كويس. الإسلام حرم إيه؟ الإسلام حرم القرض بفائدة محددة مقدمة. هو ده إشكال الربا. إشكال الربا إن أنا أروح البنك أقول له يا سيدي أنا محوشة 1000 دولار هتديهم لي هتديني عليهم نسبة قد إيه؟ يقول لي هديك 10% وأمس الراجل قال 10% محددة ربا. ده الإسلام. القرض محدد الفائدة بالأجل بدون عمل. ليه بقى؟ لأن ده معناه إن الفلوس بتولد فلوس. أنا حطيت 1000 هاخد عليهم كل شهر 100 وهاخدهم في الاخر وقت ما انا عايزاهم 1000. اذا فلوسي ولدت فلوس. في الاسلام النقود لا تلد نقود. الاسلام دين يقوم على العمل. عشان بس نبقى فاهمين قد ايه الاسلام ده دين صح دين مظبوط دين فيه قيم كويس. مش ربنا حرم الربا كده وخلاص. لا ده ربنا حرم الربا عشان وقول اعملوا كويس. فربنا سبحانه وتعالى علشان يقوم الكسب على الجهد هتعمل جهد هتاخد مكسب مش هتعمل جهد هيبقى مكسبك حرام. كويس، اي كسب لا يقوم عن جهد ولا ينشأ عن عمل فهو حرام. الف حمد والف شكر لك يا رب. لابد ان تدار الحياة بهذه القوانين، الحمد لله دي قوانين ربنا اللي خلقنا. كويس، وبالتالي فان الفوائد البنكية على الناحيتين بقى، ان انا عايز اروح اجيب بيت ولا عايز اجيب عربية ولا عايز اروح اجيب اي حاجة واروح اخد فلوس من البنك عشان ادفع حاله واديله نسبة، هو خد مني نسبة مع ان هو لا تعب ولا عمل اي حاجة، فالعملية حرام. العكس، انا جيت حطيت فلوسي في البنك وقلت له هتديني برسنتج، انا ما اشتغلتش ولا اي حاجة وبيدخل لي دخل بدون عمل، حرام. كويس، اشترط بقى الاسلام هنا عشان تبقي عارفة ليه حرام، عشان تبقي فاهمة، الانسان اللي يقرض المال ليه من حقه انه دايما ياخد مكسب؟ يعني ايه بمعنى كده؟ انا اقرضت البنك الالف دولار اللي حطيتهم في البنك، في البنك. كويس، انا كده انا اللي بقرضه، لما الناس بتروح تحط فلوسها في البنك عشان تاخد العشرة في المية. كويس اوي، انا اقرضت البنك الف دولار ورحت قعدت في بيتنا اشرب شاي وقلت انا بقى مش هشتغل، انا بقى الفايدة اللي هتخش لي كل شهر هي دي اللي هعيش منها. كويس اوي، انت النهاردة المفروض انك انت المشروع الالف دولار اللي خدهم البنك وشغلهم خاسروا، ما مش بنفعش المشروع. هل من المفروض في التكافل الاجتماعي في الاسلام ان يدفع البنك الخسارة تامة وانت تاخدي الفلوس وانت قاعدة في بيتك؟ لا، ده لا يقبله الاسلام. هو ده تحريم الربا على الناحيتين، اني انا اخد فلوس والبنك يشتغل ويخسر وانا بس مكسب، والحالة التانية اني انا استلف من البنك الفلوس عشان اعمل مشروع يخسر المشروع، اخسر انا كل اللي امتلكه والبنك لسه بيسحب مني فوائد ربوية عمال ياخد مني. كويس، اذا ليه بقى حرم الاسلام الربا؟ علشان ما يكونش اللي بيقرض المال بيكسب على كل حال، لا، وبيكسب نسبته محددة، ما عندوش اي مشكلة في المقترض. المقترض بقى يخسر، يخسر نهائيا، ينتحر، يضيع، مش مشكلته، هو النسبة بتاعته هياخدها. كويس، فعلشان كده كان لابد ان يقوم الاسلام على اساس المشاركة بين عناصر الانتاج واقتسام الربح والمشاركة. عايزين النهاردة نقول ان احنا هنلم فلوس ونشغلها، نلم فلوس مننا ونشغلها، بس احنا مشتركين في الربح وفي الخسارة، اللي هو اسمه الغنم بالغرم، يا نغنم جميعا يا نغرم جميعا. كويس، وليس على اساس ان يضمن احد الطرفين الربح على كل حال. اقول لك انا ماليش دعوة، انا بحط فلوسي في البنك ان شاء الله يخسر البنك الفلوس كلها، اروح اول الشهر واخد النسبة بتاعتي. كويس، يقوم الاسلام على التضامن، هو ده التضامن، التضامن في الربح وفي الخسارة. النظام ده بيؤدي الى بقى ايه؟ لما كنا انا راح اعمل مشروع عشان افيد منه طبقة الناس الفقراء، وعارفة ان انا والبنك كويس مع بعض في الربح والخسارة، اقوم بالمشروع وانا قلبي جامد، لاني لو خسرت البنك هيخسر معايا، مش هروح ادفع فوائد قد كده ورأس مال قد كده، ده البنك هيعوضني. ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى الناس تبتدي تعمل مشاريع انتاجية ومصانع وتشغل الناس الفقراء وكذا. ليه؟ لاني ما فيش عليا سيف الفايدة وسيف الربا اللي البنك هيعمله لي لو مشروعي ما نفعش. كويس، او لو انا في وسط المشروع لقيت نفسي ابتديت اخسر، قلت لا لا، بقول لك ايه بقى، خلينا كده نشوف لنا نقلة مخدرات خفيفة تنقذ الموضوع اللي هي غسيل الأموال. كويس، وبعدين بعد كده بقى ربنا يبقى يسهل، لأن أنا كده البنك مش هيرحمني. كون البنك ما بيرحمش بيؤدي إلى الناس بالاتجاه إلى كل تجارة الفساد اللي شغالة طبعا، وأنواعها وأشكالها يعلمها الله سبحانه وتعالى. فإذا يا جماعة لابد إن إحنا هنا كمسلمين لما نيجي نقف كويس، قبل ما هنقرأ آيات القرآن الكريم اللي حرم الله فيها الربا، كويس، لابد إن إحنا نبقى واقفين ومدركين فعلا إن والله يا رب فعلا أنا أدركت الربا ده دمار البشرية. يعني إذا النهاردة وحوريكي بقى النهاردة دلوقتي من آيات القرآن يا جماعة قد إيه سبحان الله يا ربي، يعني إحنا يا جماعة بنخسر كتير قوي لما بنعيش رحمة القرآن. ليه بقى؟ لأننا لما لقي القرآن بيفصل، لما أكون بقرأ القرآن سنة 2006 وقريت سورة البقرة سنة 2006 وحفظتها ولقيت آيات الربا نازلة جامد قوي، وقلت معقول يا رب، معقول الربا وحش قوي كده؟ وجيت سنة 2009 شفت كل اللي اتقال في القرآن متحقق على الأرض قدام عيني في القرن 21. أقول يا سلام يا ربي، أكرمتنا برحمة الإسلام، أكرمتنا بنعمة الإسلام، أكرمتنا بالإيمان والتوحيد. ده أنا بس يا ربي لو مسلمة ومؤمنة وكفى في الحياة، لأني لمست الواقع والقوى والدول وكله بيمشي تبع قانون القرآن بالسنة، محدش يخرج من قوانين الله ومن قوانين القرآن. أحب القرآن وأعيش بالقرآن ويقويني القرآن وأتبع القرآن وأنا واثقة. طول ما أنا متبعاه أنا شفت التجربة وعشتها ويعني كانت واقع في حياتي وفي من حولي، وأظنها واقع هنا وفي بلادنا بدون ذكر الآثار السلبية الشديدة على المسلمين. هنيجي دلوقتي يا جماعة، فأرجوكم يعني يا جماعة خلينا نحب القرآن، خلي المواضيع بتاعت الربا والحاجات دي ما تخليناش نقول ياه وبعدين ونعمل ايه من غير الربا ونعيش ازاي من غير الربا. لا، نعيش حلو قوي قوي من غير الربا، عشان مالك المال الله سبحانه وتعالى هو اللي بيربي الصدقات. لما بس نقطة بسيطة عايزة أقولها لكم في المنطقة دي، عشان بس يعني نتحسس مع الله الطاعة ونبقى فرحانين قوي قوي بطاعة الله. لما ربنا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني معقول يا رب المال اللي بيخش أضعاف مضاعفة تمحقه، والصدقة اللي أنا تبقى نقص من المال تزودها؟ لأنه ما نقص مال من صدقة. كويس، يعني العطاء هو اللي يزود المال، والأضعاف اللي ضعفة داخلة ما تزودش المال وتمحق المال. يبقى لازم في حتة في المعادلة دي، المعادلة دي فيها الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي ان شاء الله هنبتدي بقى نتعرف على الربا في القرآن، كويس، علشان ان شاء الله دايما يبقى مرجعنا هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنبتدي نقرأ من القرآن آيات الربا في سورة البقرة من الآية رقم 275. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقرأ دلوقتي عبا من القرآن من الآية رقم 275 لآية رقم 279 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم.
هنقرأ دلوقتي من سورة آل عمران الآية رقم 130. احنا هنقرأ كل الآيات اللي جت في القرآن عن الربا، كويس، بعدين هنوضح بقى إن شاء الله. صفحة كم؟ 135 130.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
صدق الله. من سورة الروم، ومن سورة الروم الآية رقم 39.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتيتم رأيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم.
طيب يا جماعة، أولا دي الحمد لله الآيات المذكورة في القرآن عن الربا عشان يبقى كلنا عارفينها. احنا هنبتدي إن شاء الله دلوقتي وحنعمل هنعرف تفسير الآيات الموجودة في سورة البقرة اللي هي الآية رقم 275 و76 و78 و79. هنبتدي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. بس احنا لما نيجي ندرس القوانين القرآن يا جماعة، الحمد لله احنا بندرس القرآن كقوانين، كويس، علشان انا محتاجة للقرآن عشان يحطني قوانين حياتي. القرآن بيديني القانون الاول في الربا، بيقول لي في الجزء الاول أحل الله البيع، وفي الجزء الثاني من القانون وحرم الربا، كويس. فانا اجي اقول له طيب يا ربي لماذا البيع حلال؟ لان البيع عمليه تجاريه قابله للخساره وللمكسب، زي ما قلنا دي نمره واحد او القانون في الاسلام. نمره اتنين لان الجهد الشخصي والاجتهاد، كويس، وتوفيق الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في الربح وفي الخساره. قضيه كلها في البيع بيديرها الانسان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم مجهود هو بيقوم بيه راضي بالربح ومتوقع الخسارة، كويس. ولهذا فإن عملية البيع حلال. طيب ماذا عن الربا؟ لماذا وأحل الله البيع وحرم الربا؟ لأن الربا كل عملية بيضمن فيها الربح بدون عمل، وعلى أي وضع في ربح تحت أي ظرف بتكون دي عملية ربوية محرمة. ليه؟ لسببين: لضمان الربح ولتحديد قيمته. مين اللي يحدد قيمة الربح؟ اللي يحدد قيمة الربح ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب المال. إنما يجوا البشر هم يحددوا أنا حديك كذا وتديني نسبة كذا والفايدة كذا وأنا ضامن كذا وعلى سنين كذا، كويس، يبقى ده حرام. ضمان الربح وتحديد قيمته، كويس. مين بقى اللي بيشمله بقى قانون الربا؟ يعني هو اللي بيدي واللي بياخد ولا اللي بيشتغل ولا مين؟ كويس. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. طيب احنا جينا دلوقتي يا ربي وعرفنا عن الربا وان الربا حرام في الاسلام. طب انا بقى شخصية بقى قلت مش هتبع القانون، هتعامل بالربا. ايه بقى العواقب؟ العواقب اللي مذكورة في القرآن للي بيتعامل بالربا هي نمرة واحد: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نمرة اتنين: يمحق الله الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، القيام مثل المجنون والممسوس يوم القيامة، كويس. نمرة اربعة: بسم الله الرحمن الرحيم، هي بسم الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، النار هي دار الخلد. نيجي احنا بقى كمسلمين الحمد لله عايزين نتبع قوانين الله سبحانه وتعالى، نقوم نعمل ايه؟ نقوم نيجي نجيب العواقب دي ونفسرها جامد جدا، نقوم نقدر نستوعب عظمة العواقب الربا، اللي هو الربا اللي هو من السبع الموبقات في النار، كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. شوف الربا محطوط مع ايه؟ محطوط مع الأكل ومع السحر اللي هو الكفر لأنه شرك بالله، ومع الإشراك بالله، كويس. ولهذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في حجة الوداع: ألا كل ربا من ربا الجاهلية فموضوع تحت قدمي. وأول ربا وضع من ربانا، يعني من ربا العائلة، ربا عباس بن عبد
المطلب. وكان العباس رضي الله عنه قبل أن يسلم كسائل أهل الجاهلية عندهم ربا القرض. يعني إيه ربا القرض؟ إذا أقرضوا الفقير قرضا ثم جاء أجل الوفاء مفروض يدفع ولم يستطع أن يقضي، قالوا له إما أن تقضي وإما أن تربي، أي تضيف فوائد مقابل التأخير. هذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه ومنعه القرآن. كويس. إذن دلوقتي إلا مش عايز يسمع القانون بتاع الربا ده، كويس، هيبتدي بقى يتعرض للعواقب. ناخد العواقب واحدة واحدة ونشوف إيه حكايتها، نشوف كده تستحق إن الواحد فعلا يسمع كلام ربنا ويسيب الربا ولا. يعني أول حاجة ربنا قال حرب من الله ورسوله، كويس. تاني وتالت برضو يا جماعة عشان النقط دي لازم تكون واضحة، كويس. الحرب من الله ورسوله هي أعظم أنواع الحرب. ليه؟ لأن أنا هقولك أشكالها إيه. أول شكل لها هي حرب الأعصاب والقلوب، كويس، حياة من القلق ومن الاضطراب ومن الخوف ومن عدم الأمن. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الرعد: ألا بذكر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن ربنا علق الاطمئنان بذكر الله عن يقين. إذن يا ربي ما حدش يبقى عنده اطمئنان إلا أن يكون على صلة بيك. لا، لأن هو ربنا اللي خلق الحياة وخلق القلوب، وهو اللي بيجعل الاطمئنان في الصلة اللي بين العبد وبين الله لما يكون العبد طائع لله سبحانه وتعالى. طب الناس دي ما رضتش تتبع قوانين الله وقالت لك لا ربا هناكل ربا. إذا لو أنا كلت ربا يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى أنا لا أطيع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ترفع عني الطمأنينة، اترفعت عني بقى الطمأنينة، كويس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ده يكون أعظم انتقام من الله بالإنسان. ليه؟ لأن النفس بتتحرم بقى من راحة البال. انت تيجي للناس وتقول لها الفلوس داخلة، ايوة يا ستي المشروع اللي عمله جوزي المشروع الحرام اللي بالك فيه ده، كويس. ما بتقولش طبعا الحرام، هي عارفة انه حرام، كويس. انا مش هقول اشكال الحرام اللي بتاكلها الناس هنا وهناك علشان كل واحد عارف هو بياكل ايه، عشان انا محبش يعني اقول عن حاجات ممكن تجرح بعض الناس. انما يا جماعة لنا رب عارف كل واحد فينا بياكل حلال ولا حرام، ولنا رب هو اللي بيعمل العقوبات، كويس. فإذا النهاردة أنت لما تيجي تقولي للناس الفلوس داخلة داخلة والعملية ماشية ماشية، أمال مالك؟ مش عارفة بل يرتاح أبدا، ما بهداش أبدا. ربنا استغفر الله العظيم حرمني، والكلام ده بتسمعيه من الناس بالكلمة، حرمني من الهدوء، حرمني من راحة البال، حرمني من النوم، حرمني من أن يبقى عندي أضحك من قلبي. كل المشاعر الحلوة اللي كانت في نفسيتي زمان لما كنا على قدنا ومبتدئين صغير قبل ما نبتدي في المشاريع الكبيرة، كل المشاعر دي راحت مني، وأصبحت حياتي كلها خوف وقلق على الحاضر وقلق على العيال وعلى المال وعلى الصحة وعلى التعليم وعلى المهم والغير مهم، كويس. ربنا سبحانه وتعالى خلى الناس اللي هي دي بقى حرب ربنا، هي دي بقى حرب ربنا اللي محدش ملهاش بقى وسيلة نمنحها، دي حرب القلوب والنفوس، كويس. اضطراب في النفس واضطراب في العقل، هم وكرب وضيق وصداع صداع صداع على طول، كويس. وطبعا بتضرب الغدد وبيضرب جهاز المناعة، كويس. يعني ايه؟ يعني حرب الله ورسوله تساوي عذاب دائم للبشرية، لا ينفع مع اسبرين ولا تايلينول هاي باور ولا اي نوع من انواع المسكنات. ليه؟ لانه ده ربنا سبحانه وتعالى. يروح بقى ربنا سبحانه وتعالى، ما هي بقى مراحل، ما هي اللي يعني للأسف الشديد يا جماعة احنا بنتعامل مع الله سبحانه وتعالى يعني زي ما تقولك ايه، يلا يا ستي ادينا يعني كسرنا قانون لربنا كده وكلنا الربا، انما معلش الحياة هتمشي برضو، لعمرها ما هتمشي. الحياة لا يمكن ان تسير ضد قانون مالك الحياة. ربنا مالك الحياة وخالق الحياة ومحرك الحياة، تمشي ازاي الحياة ضد قوانينه؟ يأبى الله إلا أن تتم الحياة بقوانينه. هي هتتم حياة، بس هي مش حياة بقى، هي حياة إيه بقى يا جماعة؟ هي حياة الفراغ النفسي التام. الناس دي بتنقطع علاقتها الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى تماما، يخشولك بقى إيه في الأمراض النفسية، ويخشولك جنب الأمراض النفسية طبعا يخشولك بقى في التقليع، ليه بقى؟ لانها فلوس ما فيهاش بركه. تلاقي الناس تشتري لك هدوم غاليه قوي، او تشتري لك يخشوا في اننا عايزين نجيب ذهب وعايزين نشتري وعايزين نجيب حاجات لا قيمه لها ولا معنى لها، وينشغلوا فيها، ولما ما يجيبوهاش يبقوا حزنانين وزعلانين جدا. ربنا سبحانه وتعالى يخلي كل نفسيتهم موجهه الى ما في ضرهم وعدم سعادتهم. بعد ما يجيبوا الهدوم ويجيبوا الموضه ويجيبوا الميك اب ويعملوا ويسافروا ويجوا، تعاسه من تعاسه الى تعاسه. كويس، طبعا حطي بقى جنب ده طبعا الاكتئاب. الاكتئاب بقى تاني مرض على مستوى.
ونكمل بقى يا جماعة مع بعض دلوقتي من أثار حرب الله ورسوله. احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيحارب أكل الربا من أثار حرب الله ورسوله محق الربا. يعني ايه محق الربا؟ يعني حرمان بركة الرزق، المال الحرام، حرمان السعادة، حرمان الرخاء، حرمان أي نتيجة طيبة تيجي من المال الحرام ده. يعني على الرغم من ان الإنسان اللي بيعيش بالمال بمال الربا بيكون عنده دخل عالي، بيكون عنده رخاء اقتصادي جامد جدا، انما دايما بيكون بدون بركه، بدون اثار جميله للمال على حياه الانسان. في قصه هنا كانت مذكوره في القران هنا في هيوستن عن راجل محامي، حصلت الاسبوع اللي فات. راجل محامي شديد الغنى. الراجل المحامي ده طبعا شديد الغنى، طبعا بيتعامل بالربا. الراجل ده ليه صفه خاصه جدا، هو انه بيمتلك اسطور من السيارات. الراجل ده عنده 800 عربيه، 800 سياره، اغنى من اي شركه سيارات عاديه في العالم. الراجل ده كانوا كاتبين عن قصته في الجورنان في هيوستن كرونيكل انه الراجل ده اتجوز مرتين وطلق، لم تنفع جوازاته ولم ينجب اولاد، وبالتالي هو اصبح قالوا له ايه ليه انت عايش؟ قال لهم انا عايش فقط علشان اشتغل. كان دايما بيخش في مصحات نفسية علشان يتعالج من حالات الوحدة ومن حالات الاحساس بالاكتئاب رغم الاموال العظيمة، لانه كان محامي ناجح جدا جدا. فخد كل الطاقة بتاعته اللي هي الاحساس بالوحدة والاحساس بعدم النجاح في الاسرة وجهها الى جمع السيارات. كانوا عاملين زي احصاء عن العربيات اللي هو بيمتلكها، فقالوا ان العربية اللي طلعت في فيلم تايتانيك هو بيمتلكها. هو قام بشراء العربية اللي كان راكبها جون كينيدي في اثناء الحادثة الشهيرة بتاعته، اشترى العربية اللي كان برضو عنده احد رؤساء روزفلت الرؤساء الامريكان. يعني اي عربية عظيمة مشهورة في العالم كان هذا المحامي بيقوم بشراها، وجمع زي ما قلت 800 عربية. ولكن للأسف الشديد ولحقيقة الواحد ما يقولش للأسف، ولكن هذه هي قوانين الله في الأرض، والحمد لله على قوانين الله في الأرض، إن هذا الشخص اللي بيمتلك أسطور السيارات تكون إرادة الله أن يموت في حادثة عربية وهو بيركب عربية جيب عالية SUV في يوم نازل في المطر، سرع شوية بالعربية، اتقلبت بالعربية ودخل في الشجرة وتوفى في لحظتها. كويس، ترك الراجل ده ملايين الملايين من الدولارات، تركها ليس لزوجة وليس لأولاد وليس بعد حياة سعيدة وليس بعد تمتع بأي شيء. الفلوس كلها بتاعته هتروح إلى ولاية تكساس لأنه ما عنديش أسرة ولأنه ما كانش عنده سعادة. كانت حياته كلها عبارة عن حالة من الهروب في مواجهة الفشل الأسري التام رغم أسطول العربيات اللي كان بيمتلكه. إذن لابد أن احنا نعرف أن الله بيمحق الربا، بيحرم الإنسان بركة هذا الرزق، بيحرم الإنسان بركة السعادة بهذا الرزق. فبالتالي بتكون الحرب بتاعت الله سبحانه وتعالى حرب ضد السعادة، حد ضد الطمأنينة، حرب ضد الأمل، وضد السلام النفسي. وطبعا هي دي الحرب اللي هي بتقضي على الإنسان تماما، لأن الإنسان يا جماعة دايما بيبقى نفسه في حالة من الأمان النفسي، نفسه في راحة البال. انت بتيجي تلاقي ناس عندها يعني فلوس كتيرة داخلة من الربا، وتلاقي الناس دي يعني طبعا على العيادات النفسية وعلى أدوية الاكتئاب تسأليها ليه، تقولك أنا ما عنديش أي أمان نفسي، أنا نفسي في شوية راحت بال، ده انا بشوف البواب وانا طالع بلاقي البواب قاعد هو ومراته وولاده في الاوضه اللي تحت السلم بيتعشوا وهم بيضحكوا ورايقين وعندهم راحت بال. احنا راحت البال دي مش موجوده عندنا. طبعا دي حرب الله ورسوله على السعاده وعلى الطمانينه وعلى الامن النفسي. كويس، وطبعا الحرب دي ما بتاخدش بس السعاده والطمانينه والامل عند الانسان، لكن بتاخده برضو من البركه بتاعه الاولاد، بتاخده من أخلاق الأبناء بتاخده من علاقة الأبناء بالأباء، بتلاقي الأبناء دايما بيبقوا عيال ما فيهمش بركة، بحيث أنهم ما عندهمش حسن خلق، ما عندهمش إحساس بأن أبوهم ده يعني هو يجب أنهم يحبوه ويحترموه ويعطفوا عليه هو وأمهم. بالعكس بيبقوا أبناء أنانيين وضايعين، كل حاجة جاية لهم بالسهل، هم مدركين جدا جدا أن الحياة يعني الفلوس اللي دخل لهم ما هيش فيها تعب جامد، وبالتالي بيبقوا فاقدين الانترست او فاقدين يعني عملية الاهتمام باي حاجة في الحياة، لا في الدراسة ولا في القيم ولا في الاخلاق. سبحان الله، يعني بيبقوا يعني فعلا حرب، ابناء بيبقوا حرب على اهليهم كويس. وطبعا هما بيطبقوا بكده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكسب عبدا مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه له فيه. ربنا طبعا بيمنع البركة، هي دي ما كلمة محق الربا، بيمنع البركة عن المال الحرام، بيمنع البركة عن كل إنسان أكل من المال الحرام كويس. وطبعا ده يعني قوانين الله اللي بيحذرنا بيها من الربا لكي نستمع. لسه بتستمر دي اللي أنا قلته، كان عقوبة الربا في الدنيا. عقوبة الربا في الدنيا هي حرب الله ورسوله، الحرب النفسية، حرب السعادة، حرب الأمان، حرب البركة في المال وفي الرزق وفي الحياة وفي الصحة، وبتبقى كلها زي ما قلت حياة من الدمار الشامل الحقيقي كويس. يمكن ظاهريا في قصور وفي عربيات وفي لبس من أمريكا وفي نوادي وفي ساحل شمالي وفي غردقة وكله، إنما حقيقة حقيقة النفوس والقلوب والسعادة والأمن والأمان وراحة البال دول كلهم منزوعين بعقوبة من صاحب المال الأصلي الله سبحانه وتعالى. كل ده على قد الحياة الآخرة، على قد الدنيا. نيجي بقى للحياة الآخرة اللي هي طبعا المفروض انها تكون هدف المؤمن ان هو ان شاء الله يروح الجنة. عقوبة الربا اول حاجة بتبدأ من يوم القيامة، الانسان اللي بياكل الربا لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني بياكل الربا يقوم يوم القيامة مجنونا كما قال ابن عباس. طب هل يوم القيامة ده ليه قيمة عند المسلمين؟ طبعا يوم القيامة ده يوم العرض الأكبر، يوم الجزاء والعقاء والحساب، يوم التقرير المصير الأبدي. إن الإنسان المؤمن بيدعو يقول يا رب اجعل خير يومي يوم العرض عليك، لأن ده أهم يوم في حياة البشرية، اليوم اللي عشانه بنصوم وبنصلي وبنتحجب وبنتقي الله وبنمتك ألسنتنا عشان يجي يوم العرض الأكبر إن شاء الله ربنا يدينا كتابنا باليمين إن شاء الله ونكون من أهل الجنة. فما بالك بأن تصبح عقوبة الله لآكل الربا ان هو يقوم يوم القيامة فقد القدرة على التركيز والتفكير والإرادة، فأعظم يوم بيحتاج فيه الإنسان إلى عقل وتركيز، وده عقاب عظيم من الله سبحانه وتعالى. يجب كل واحد فينا أن يقف عنده، يقف عنده ويقول لنفسه: لا يا نفسي، لا يا نفسي، مستحيل أقبل ان انا اقوم يوم القيامة زي المجنون. تقف الناس كلها علشان يوم العرض الأكبر اللي هو خير يوم يتمناه الإنسان من الله، وأقوم أنا مجنون؟ وأكون عارف وأكون أنا اللي وصلت نفسي لهذا بإرادتي، لأن ربنا حذرني من كده في القرآن الكريم. فلابد أن احنا ناخد بالنا جدا يا جماعة من هذه العقوبة العظيمة، عقوبة القيام يوم القيامة مثل المصروع اللي مسه الشيطان من الصرع كويس، لأنه هذا هو عقوبة آكل المال الربا. ربنا بيعلمها لنا علشان نخاف وعشان نبعد تماما عن الربا وننقذ نفسنا فأهم يوم في حياة كل واحد فينا. تستمر عقوبة الله سبحانه وتعالى، عقوبة الله العادل لآكل الربا يوم القيامة. فبيقول الله سبحانه وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن اللي عرف عن قضية الربا، وطبعا ده مفروض يكون كل مسلم ومؤمن بيقرأ القرآن الكريم كويس، يوم ما يعرف عن أن الربا حرام عند الله لابد أنه يعني ينتهي وأمره إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمال السابق له. أما ما بعد ما أنه عرف عن عقوبة الربا وإنه حرام ويظل ويعود إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا جماعة كل واحدة فينا بتشوف وبيعرض عليها كفتنة من الحياة الدنيا أن يكون لها حد من المعارف أو القرايب أو الأصدقاء أو الجيران ناس بتعيش بالربا، والواحد يبص يلاقيهم كل يوم في زيادة، وكل تيجي يوم تقول لك هذه الأخت أنا النهاردة إحنا غيرنا البيت بتاعنا ورحنا خدنا بيت كبير ثمنه كذا مليون وفرشناه بواحد مليون وجبنا عربيات بالمليون، تيجي تسألي نفسك سؤال واحد تقولي الأخت دي اللي البيت ده جاي من أموال الربا هتعيش فيه كم سنة؟ 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 100 سنة؟ كويس، ده البيت الدنيوي اللي هي اللي هم جابوه بمال الربا، كويس، اللي عمرهم ما هيشوفوا فيه سعادة لأن ربنا بيحاربهم في البيت، ولكن هذا هو بيت الدنيا. أما بيت اللي هو محدود بزمن محدود أقصى ما يكون حاجة 100 سنة، كويس، لكن هؤلاء الناس بيبنوا في الحقيقة لأنفسهم بيوت في النار، لأن بيوت يعني يعيش فيها الإنسان اللي يكتب عليه الله النار عدد من السنين لا يعلم به إلا الله، لأن ربنا قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خلود في النار من الله، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذا يساوي البيت اللي بيتبني في الدنيا من المال الربا، هل يساوي عيشة 100 سنة أو 50 سنة أو 10 سنين، أو في ناس ما بتعيش فيه إلا سنة أو 2، يساوي أن تبنى في مقابل هذه البيوت بيوت أو حياة في النار تكون حياة الخلد؟ يا جماعة لابد ان احنا نعرف ان الله سبحانه وتعالى برحمته حرم الربا، ربنا سبحانه وتعالى بحكمته وبعلمه حرم الربا عشان ينقذ الحياة من اثار الربا، وربنا سبحانه وتعالى برحمته بالمسلمين حذرنا من الربا وجعل له عواقب في الدنيا وعواقب في الاخرة عشان ابدا 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 مستحيل مستحيل يقرب الانسان المسلم من الربا، كويس. وبالتالي يبد علينا ان احنا كلنا عينا نسمع موعظة الله سبحانه وتعالى، نقول إن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكفيني عن هذا الربا، كويس، وإذا كان بيتعامل بالربا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعاهد الله سبحانه وتعالى أن لا يضيف إلى هذا الربا أبدا. اللي يسمع الموعظة ويصر على الربا فله دار الخلد في النار، كويس، هو اللي قرر إن هو يعيش فيها وإنه يجعلها هي المأوى النهائي له، أما في الدنيا فليعيش في حرب مع الله ومع رسوله، كويس، وليرأف الله بنا وبالمسلمين جميعا. وننتقل الآن الحمد لله بعد ما وضحنا أثار الربا المدمرة على الإنسان في الحياة وفي الآخرة، كويس، وننتقل إلى قصة الأسبوع إن شاء الله.
فإحنا حنيجي دلوقتي وحنقول القصة بتاعة النهاردة على تأكد أنه يمحق الله الربا، كويس. دي قصة رجل أعمال مهندس، نقول إن اسمه كمال. كمال ده اتجوز، كويس، مهندس شاب عنده طموح من أسرة محترمة، كويس، اتجوز من زوجة وزوجته دي كانت غنية، كويس، لما مراته ورثت من أهل وفاة والدها هو قرر إن هو يسيب العمل الحكومي ويفتح شركة لبناء المساكن، كويس، وفعلا أسس الشركة بأموال مراته وقرر ان هو يتوسع فيها علشان يقدر يتوسع، يعني ابتدى بمشاريع صغيرة وبعدين حب بقى انه يتوسع. طبعا علشان يتوسع لازم ياخد قروض من البنك، كويس، بالفوائد الربوية. ربنا سبحانه وتعالى بحكمته ساعده بانه لقى قطعة ارض كبيرة، كويس، كانت مهجورة، كويس، مش معروف لها صاحب، حط ايده عليها بثمن بسيط، كويس، وبنى عليها من فلوس البنوك اللي خدها من البنك بالفايدة، بنى عليها 3 عمارات، كويس، وباع الشقق تمليك بالتقسيط بالفوائد الربوية. يعني الواحد عايز يشتري شقة يشتري بنص مليون يدفع الأول 100,000 ويقسط 400,000 بالفوائد الربوية، وبالتالي طبعا المال كتر جدا 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 لأنه كان مشتري الأرض بتراب الفلوس، كويس، الأرض كانت رخيصة جدا، كويس، اللي هو اشتراها لأنه برضو ما اشتراهاش بالطريق السليم، هو حط إيده عليها، كويس، وكانت في منطقة كويسة فطبعا باعت لأعلى الأسعار، كويس. ربنا سبحانه وتعالى في وسط هذه الرحلة اداله ولدين وليكن تامر وعلاء، ومشيت الحياة ومشيت المشاريع. الزوجة طبعا من أسرة غنية الوطنية، فكانت سعيدة جدا بالحياة الاجتماعية اللي هي عايشاها كويس، وكانت بتربي أولادها في المدارس الأجنبية وعايشة الدور وفرحانة قوي وعارفة بكل الموضوع كويس. الابن بقى الصغير ده كان بيحب خالته، خالته دي اللي هي أخت طبعا أخت والدته، دي كانت اتجوزت راجل يعني الحمد لله نحسبهم كذلك من القلائل يعني اللي بيعيشوا بالحلال كويس. فالولد الصغير ده كان خالته عندها ولد من نفس العمر بتاعه، فكانت دايما تاخده يقعد عندها بيسمع الكلام وبيصلي معاهم، طبعا بيت بيقوم على الحلال وبيقوم على تقوى الله غير البيت التاني طبعا اللي هو قايم على البرستيج وعلى الشوينج اوف وعلى الامراض الاجتماعية اللي احنا عايشين فيها. الولد الصغير من كتر ما كان بيشوف ان جوز خالته برضو مهندس كويس، ولكنه مهندس فقير ومهندس على قد يعني، خالته ساكنة في شقة اوضتين بصالة وما عندهمش غير عربية واحدة بقى لها 10 سنين، والعيال في والابن الولدين في مدارس بسيطة، فين خالته وفين ماما وفين فلوسنا وفين اموالنا وعربياتنا وقصورنا. فطبعا جوز خالته شرح له عن الربا وعن قصة الربا وقال له انا كنت اقدر اكون اغنى من ابوك بكتير جدا، ولكني انا يعني يا ابني بمشي بما يرضي الله. المهم ان الولد ده في نهاية الثانوي قال لابوه وامه انه مش هياكل لقمة تانية في البيت ده تحت اي ظرف، مش هياكل من المال من الربا كويس، وقال ان انا عايز اروح اعيش في بيت خالتي. فطبعا ابوه اعترض وكانت مشكلة كبيرة، الولد قرر انه يهاجر على امريكا، وفعلا الولد هاجر على امريكا. بس وهو بيهاجر على امريكا مسكوا اخوه كبير وقال له انت ليه بتهاجر، دي اموالنا ودي فلوسنا واحنا مالناش ذنب في ده كله، ابونا هو اللي بيجيب المال واحنا يا دوبك يعني ابنائه، لا يمكن ان ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا هندخل في القضية. طبعا ده ولد عادي، ده كلام اللي ماما بتقوله وبابا بيقوله والمجتمع كله بيقوله كويس، الذنب على الاب اللي بياكل الربا احنا مالناش دعوة. المهم فالولد قال له الصغير مستحيل هاكل لقمة في بيت أبويا ولا أعيش مع أبويا نهائيا. وفعلا هاجر الولد إلى أمريكا واستدان الفلوس اللي بتاعة التذكرة من جوز خالته من المال الحلال كويس. ومرت الأيام بالمهندس كمان الأب وبالزوجة وبالابن تامر، أيام جميلة، أيام الحمد لله يعني كلها هم متخيلين إنها أيام سعيدة أيام الربا كويس. كبر تامر واتخرج من الجامعة، وفي الأثناء دي كان طبعا الابن الصغير علاء عاش عيشة مرار كويس طبعا في امريكا، كان بيشتغل الصبح في محل بيع ملابس رجالي كويس، وبيدرس بعد الظهر كويس، عاش ايام من الفقر ومن الوحده ومن التلج. الام كانت بتحاول في كل الوقت، هو كان بيتصل بس بامه، الام كانت بتحاول في كل الوقت انها تبعت له فلوس علشان يعيش حياه كويسه. الولد رفض نهائيا اي مليم من فلوس ابوه، كان دايما يبعت لامه ويقول لها يا ماما ارجوكي توقفي عن انك انت تعيشي العيشه دي، تعالي معايا ونقدر نعيش. طبعا الأم كانت في العالم بتاعها وبتشفق عليه ومش فاهمة ايه الموضوع كله، طبعا مفيش تركيز على اي شيء، الحياة الدنيا واخداها والبرستيج واخدها. المهم لابد يا جماعة دايما ان نعرف حاجة في الحياة، في قرآن، في قانون قرآني كده لازم كل واحد فينا دايما كده يحطه ايه في عقله ما ينساهوش. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لازم يجي اجل الله سبحانه وتعالى في يوم لا على الحسبان ولا على التفكير. اللي حصل ان في احد الايام طبعا الولد الصغير علاء في امريكا اتعين في شركة وبيشتغل والحمد لله عايش بالحلال كويس، وطبعا هم عايشين في القصور اللي هم فيها. في احد الايام خرج تامر بالعربية الى الغردقة ولم يعد، اتوفى في الطريق. والله يا جماعة أنا كنت يعني من فحادثة وفاة الولد ده اتقلبت منطقة معينة في مصر، لأن أحد الشخصيات التوب في مصر راحت علشان تعذي في الولد ده كويس. المهم الولد لما توفى كويس، الأم طبعا انهارت انهيار تام ودخلت على المستشفى. كان الحل الوحيد قدام الخالة انها تبعت تجيب الولد التاني علشان يعيش مع الام كويس ويواسيها ويبقى عوض لها. فبعتوا ما قالولوش بقى اخوك توفى ولا حاجة، قالوله انزل بسرعة ماما عيانة وتعبانة وفي المستشفى. طبعا الام كانت في المستشفى العادة تعمل والست ما دخلتش البيت كويس، لان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان لا يجعلنا نفاجأ بما يصيب اولادنا يا رب جميعا والمسلمين يا رب، ولا يحملنا ما لا طاقة لنا به. الكلام شيء يا جماعة والحياة شيء تاني خالص. المهم ما علينا، الولد نزل راح على المستشفى شاف أمه، طبعا الأم يعني مخدرة ونايمة وتقوم من النوم ابني وابني وابني والقصص دي كلها. وطلع الولد بعد كده على فين؟ طلع على قبر أخوه وقال لأخوه كلمة واحدة بس: عرفت يا أخويا العنوان اللي أنا قلته لكم في أول الدرس؟ عنوان الدرس بسم الله الرحمن الرحيم، عنوان الدرس: ولهذا تركت المنزل. ترك المنزل علشان ما يوصلش إلى هذه النهاية اللي وصل لها الولد واللي وصلت لها الأم والضياع التام. ترك المنزل عشان يهرب من عواقب محق الربا، من حرب الله ورسوله. كويس، انتهت هذه الأسرة إلى أن الولد ده كويس بعد وفاة الأب تنازل عن كل الأموال، ما خدش ولا مليم من مال أبوه من مال الربا كويس، وعاش الولد ده اللي اسمه علاء في أمريكا، مهندس بسيط عادي بياكل المال الحلال، كان ممكن يكون مالتي مليونير وكان ممكن يكون في بلده من أغنى الأغنياء، ولكنه اتقى الله وتعلم الدرس يمحق الله الربا. فيا جماعة دي رسالة، رسالة بقى الحقيقة أرسلها لنفسي وأرسلها للمسلمين، إن إحنا ما نقولش عم الربا، ما نقولش عم ضرر الربا، ما نقولش كل الناس كده، كل الناس بتاكل ربا، اشمعنى أنا؟ لا ماليش دعوة، أنا أنقذ نفسي من حرب الله ورسوله، أنقذ نفسي من دمار المال. الناس لازم تدرك اللي بيتاخد بالربا هيضيع يا جماعة. فإذا يا جماعة لابد أن كل واحد فينا نفسه حاجة واحدة، كل واحد فينا يوم القيامة هيتحاسب لوحده يا جماعة. حتى مش هقدر أدفع عن بناتي ولا أقدر أدفع عن إخواتي ولا عن أبويا ولا عن أمي، يعني يا جماعة يوم يفر المرء من أبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه كويس بنفر. إذن مش هنيجي في يوم القيامة ونقول أنا كنت باكل الربا عشان جوزي أو أخويا أو أختي أو أمي أو أبويا، لا ده كل واحد بيجري هياخد عمل صالح واحد من الناس. إذا احنا متأكدين إن في يوم قيامة، ده السؤال يا جماعة الأساسي، هل نقبل إن نقوم يوم القيامة زي المجانين؟ مين يرضى على نفسه النهارده؟ وبعدين للاسف الشديد اني مانيش عارفه اعيش قد ايه، يعني يمكن اكل الحرام دلوقتي يدخل لي جودي كده 30,000 ولا 50,000 حرام لسه بمسكهم يجي لي سكته قلبيه توفى، يعني لا اكلت منهم ولا شربت ولا صرفتهم، بس انا قبلتهم وجيت رحت يوم القيامه الذي يتخبطه الشيطان من المس واصحاب النار هم فيها خالدون. هل يبقى بعد كده احنا كمسلمين عندنا عقل؟ معلش يا جماعة، هل احنا بنؤمن بالقرآن؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد انك لو بصيتي على حال المسلمين تعودي وتتسألي هل فعلا المسلمين بيؤمنوا بالقرآن وبيؤمنوا بالله وبيؤمنوا باليوم الآخر معظم المسلمين، ولا اين مشكلتنا كمسلمين؟ المال الحرام يا جماعة حيضيعنا، فلننقذ نفسنا من دار الخلد في النار، فلننقذ نفسنا من الخبل يوم القيامة، فلننقذ نفسنا من دمار المال والأهل والصحة والحاضر والمستقبل. إلى كل مؤمن اتقي الله في نفسك، اتق الله في زوجتك، اتق الله في أبنائك وبناتك، في صحتك وفي أخرتك. الله هو مالك الملك والحياة والأموال، إن أطعت الله فسيغنيك من المال الحلال المبارك فيه. ونتذكر جميعا الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نقوم مؤمنين مهتدين صالحين طائعين إلى الجنة إن شاء الله إحنا وجميع المسلمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك، ونعمل الدعاء يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت
قضيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.